نحييكم من صوت هنية اليوم الأحد عيد الأب. رح نستعيد كلمة كنا حطيناها على موقعنا وعلى شبكة أخبار هواتفنا بكندا السنة الماضية بهالمناسبة، ومن ثم نستمع نحن وياكم لمقابلة مع الوزير والنائب السابق محمد عبد الحميد بيضون، بيتناول فيها تحديدا الوضع المستجد في العراق، بيأكد أنه لبنان دولة محتلة، حزب الله الميليشيا الإيرانية بتحتلها، وأنه سوريا كمان بنفس الوضع، وأنه العراق عم تتعرض لاحتلال إيراني. بالإضافة طبعا بيحكي عن ميشيل عون وهردقاته وعن كونه أداة عند ولي الفقيه الإيراني، وبيحكي عن المطلوب لتحرير لبنان للاحتلال الإيراني. خلونا نبتدي إذن بالكلمة اللي كنا حطيناها السنة الماضية بمناسبة عيد الأب، ولأنه هالكلمة بعدها بكل محتواها بتناسب وبتتناسب مع اليوم اللي هو عيد الأب نعيدها، ومن كمان مرة تانية من بعدها بنستمع لمقابلة الأستاذ والوزير والنائب السابق الدكتور محمد عبد الحميد بيضون، والمقابلة مستعيرينا من تلفزيون المستقبل. بنص المقابلة في عطل فني، ما اتوقفوا، ضلكم مكملين، بصير في شوية طنين رح نحاول نشيلهم، ولكن إذا ما قدرنا ضلكم منتظرين لأن المقابلة بتكمل معنا. أول شيء الكلمة وبعدين الوزير عبد الحميد محمد عبد الحميد بيضون. الأحد منقدم لكم النشرة. اليوم يوم مميز، رح نرجع فيه نحن وياكم للجذور، جذور الإيمانية. اليوم بيحتفل العالم بعيد الأب. بهالمناسبة كتبنا مقالة بالإنجليزي عنوانها عيد الأب، العرفان بالجميل مقابل النكران. كتبناها بالإنجليزي لأنه غالبية أولادنا اليوم اللغة العربية وبصعوبتها عم بتبعدهم إنه يتابعوا، ولكن باللغة الإنجليزية الأمور أهون. عم نحاول بهالمقالة اللي موجودة على موقعنا وعلى عشرات من المواقع الإلكترونية بكندا وكندا، عم نحاول نذكر أولادنا ونذكر الغرب بتراثنا، بعاداتنا، بتقاليدنا، بإيماننا. منقول ببداية المقالة: مبارك ومرضى عنه ذاك الرجل الذي يسمع من يناديه يا أبي. كم هذه المنادات تطرب أذان الرجال، لأن ليس هناك في قلب أي إنسان، ونعني هنا الرجال، ليس في قلب أي رجل مكان أوسع من المكان الموجود في هذا القلب لأولاده. نتمنى من القلب أن لا يحرم أي رجل نعمة الأبوة، كما أن لا تحرم أي امرأة نعمة الأمومة. يقول الرب في سفر التكوين: تكاثروا وتكاثروا واملأوا الأرض. والعائلة بحد ذاتها، هذه العائلة المقدسة، مهمتها الأساسية كما يقول الرب في كتابه المقدس هي إنشاء العائلة وتربيتها. والله سبحانه وتعالى في وصاياه العشرة لم ينسى الأب والأم، بل ذكرهم وأكد على ضرورة بل واجب إكرامهم، حيث قال في الوصية الخامسة: أكرم أباك وأمك. والله كما يقول الكتاب المقدس في سفر الخروج وفي سفر التثنية حيث توجد هذه الوصايا، يقول الكتاب المقدس: الله طلب من بني إسرائيل أن يحترموا الوالدين وألا يسيء لهما. في الوصايا العشرة، الوصية الوحيدة هي التي يكمل عليها ويقول الكتاب المقدس: أكرم أباك وأمك لتعيش أيامك سعيدا ومرضيا عنك. في بلادنا الأم في لبنان، حيث العائلة مقدسة وتقديس العائلة هو سبب استمرار المجتمعات اللبنانية منذ 7000 سنة، لأن من يدمر العائلة التي هي طوبة وحجر أساس الأوطان والمجتمعات، من يدمر العائلة يدمر الوطن وكل الحضارات. لو عدنا إلى الحضارات الكبيرة في العالم، الحضارات التي حكمت العالم، وعدنا إلى التاريخ وتمحصنا وبحثنا عن سبب سقوطها، لوجدنا أن السبب كان تفكك العائلة وذوبان القيم والثورة على الإيمان. الله سبحانه وتعالى هو أب، وقد بارك الأباء، والأب هو حجر زاوية العائلة، فهو الذي أوكله خالقه بما كونه من تكوين فيزيولوجي أن يعتني بعائلته ويجهد ويتعب ليربي هذه العائلة بالتعاون مع الأم التي تقوم بالتربية. اليوم ونحن نحتفل بهذه المناسبة، مناسبة عيد الأم، لابد لنا وأن نذكر أولادنا وأحفادنا بأن من لا يحترم أبويه فهو لا يحترم الله، من لا يكرم أبويه لا يرضى عنه الله، والله سبحانه وتعالى يعاقب ويجازي. ونحن نقول في أمثالنا اللبنانية: من ليس عنده كبير فليبحث عن واحدا. ومنقول بإجبالنا: يا ويلو ويا تأثير الولد أو البنت اللي بيغضبوا عليهم أمه وبيه، لأنه ربنا بيستجيب لدعاء الأبوين لما بيطلبوا شيء، وخصوصا إذا كان اللي عم يطلبوا العقاب لأولادهم. ولكن الأباء وكما الأمهات قلوب دائما منفتحة ولا يعرفون الحقد ولا الكراهية، ومهما كانت أعمال أولادهم قاسية وظالمة ومتنكرة في بعض الأحيان، فهؤلاء الوالدين لا ينكفون، يصلون ويطلبون التوفيق والصحة لأولادهم مهما كانت ممارسات هذه المجموعات من الأولاد والبنات. طبعا الأكثرية من الأولاد يحترمون أباءهم وأمهاتهم، ولكن هناك قلة شاذة تتنكر للوالدين، وهذا التنكر يأتي على خلفية قلة الإيمان والجهل والاستكبار، ويمكن أن نقول براحة ضمير الجنون، لأن من يتنكر لأبيه أو لأمه فهو مجنون، والمجنون ليس عنده عقل يعطيه الأحكام الصائبة فيتخذ هذا الإنسان قرارات خاطئة. كيف يمكن لإنسان أن لا يحترم من وهبه الحياة ومن أعطاه من نفسه؟ لا يمكن لطفل أن يتربى أكان ولدا أو بنتا إلا إذا أعطى الوالدين من ذواتهما، كالحبة تمام. عندما نزرع الحبة، وهذا قول للسيد يسوع المسيح، هذه الحبة إن لم تمت لا يمكن أن تنبت الحياة. فحياة أولادنا مستمدة من حياتنا وهي تكملة لها، كما أن حياتنا كانت مستمدة من حياة والدينا وكانت تكملة لها. من الصعب في المجتمعات الغربية عموما وفي المجتمعات الشرقية اليوم التي تتجه إلى ثقافة الإلحاد، من الصعوبة إفهام الأجيال الجديدة أهمية الأب والأم وماذا يعني احترامهما وتقديسهما وعدم التنكر لهما مهما كانت الظروف وتحت أي حجج. إذن اليوم نحن نحتفل بهذا العيد، عيد الأب، نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يلهم كل البنين والبنات أن يعودوا إلى الإيمان، إلى ينابيع الحضارة والثقافة اللبنانية عموما والمشرقية تحديدا، وأن يعودوا إلى احتضان والديهما والاعتناء بهما، عنايتهما بأنفسهما، لأنهما أي الولد والبنت لم يصبح رجل وامرأة إلا بتضحيات الأم والأب. لماذا أعطينا المقالة العرفان بالجميل والنكران بالإنجليزي gratitude and ingratitude؟ لأننا أردنا أن نوصل الرسالة بوضوح. من يعترف بجميل الآخر يقدره ويرد له الجميل، وهذا عمل إيماني أوصى به الله بما يخص الوالدين في الوصية الخامسة من الوصية من الوصايا العشر. أما الجاحد الناكر للجميل فهو الذي بسبب قلة إيمانه وجحوده يتنكر لمن أعطاه الحياة، من يتنكر لمن أعطاه الحياة أي للأب أو للأم، يتنكر لله سبحانه وتعالى، وهذا عمل غير مرضى عنه من قبل الرب. وفي الإنجيل في العهدين القديم والجديد عشرات الآيات التي تنبه الأولاد والبنات إلى ضرورة بل واجب بل قدسية احترام الوالدين. بالأمثال 23-22 بسفر الأمثال بيقول: استمع إلى أباك الذي أعطاك الحياة ولا تحتقر أمك عندما يتقدم بها السن. يقول القديس بطرس في رسالة من رسائله، يقول: عندما كنت شابا أو عندما تكون شابا تختار الطريق التي تريد أن تسير عليها، أما عندما يضربك أو تضربك السنين وتصاب بالعجز وتتقدم بالسن تصبح رهينة عند غيرك وغيرك يقودك إلى حيث يشاء. الأولاد هم فلذات أكبادنا، الأولاد يعني البنات والولاد مثل بعضهم عم نقول له، الأولاد هم نحن، هم أجزاء منا. بيقول المثل ببلادنا ما في شيء البي والأم بيتمنوه لا غير حال أكثر من حال إلا لولادهم. والمثل اللبناني اللي بيقول عن الولد الجاحد اللي ما بيحترم أمه وبيه وما بيحتضنهم بشيخوخته، بيقول المثل، والمثل جدا معبر: قلبي على ابني وقلب ابني على الحجر. إذن بهاليوم المقدس سيدة، يوم احتفال بعيد الأب، والأب هو الله، والله بارك الأباء وأوكلهم مهمته على الأرض في هذا اليوم، دعونا نصلي ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلى قليلي الإيمان الإيمان، وأن يعيد إلى الجاحدين نعمة العرفان بالجميل، ويعيد إلى المتكبرين نعمة التواضع، ويعيد إلى نعمة ويعيد نعمة التواضع والرؤية المقدسة إلى الذين يعبدون مقتنيات الأرض. دعونا نصلي بأن لا يلاقي أي أب أو أم مذلة في شيخوختهما، بل التكريم والتبجيل والعرفان بالجميل من أولادهم. عيد مبارك على كل الأبوات، وما قالتنا بالإنجليزي موجودة على موقعنا مثل ما قلنا، وبالعديد من المواقع اللي بيحب يشاركها أو يتشارك فيها مع أولاده أو أحفاده. هذه المقالة بتحكي حالنا، بتحكي فكرنا، بتحكي ثقافتنا، بتحكي إيماننا. وعيد مبارك لكل الأباء. هلأ معنا المقابلة مع محمد عبد الحميد بيضون من تلفزيون المستقبل، ومرة تانية فيها شوية خلل فني من التلفزيون نفسه، اصبروا وما تسكروا.
صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من كلام بيروت. أسبوع جديد حافل بالملفات والأزمات المتكررة من ملف الرئاسة والمحطة الجديدة الأربعاء المقبل وسلسلة الرتب والرواتب الخميس، إلا أن المشاورات والاتصالات لم تفضي حتى الساعة إلى أي جديد يوحي بمعالجة أي من هذه الأزمات، والانتظار أي جديد من الاتصالات الداخلية وأيضا الفارسية. داعش في العراق والتمدد الجغرافي والسياسي والعنف المتنقل ورد حكومة المالكي الذي يرخي بظلاله أيضا على لبنان في ضوء المواقف الأمريكية والإيرانية والحرب المستمرة في سوريا. معاناة اللبنانيين أو بعض اللبنانيين مستمرة أيضا بسبب حرمانهم من متابعة فعاليات المونديال، ربما بسبب عجز الحكومة على الصعيدين السياسي والمالي. هذه المواضيع وغيرها نتابعها مباشرة من الاستوديو مع النائب والوزير السابق الدكتور محمد عبد الحميد بيضون. دكتور بيضون صباح الخير. بدنا اليوم نستضيفك ونحكي عن شيء حلو. الظاهر رح نسمح الظروف. رح نبلش احنا وياك دكتور بيضون قبل الدخول بموضوع الرئاسي وموضوع الحرب في العراق وايضا الجانب الاقتصادي، موضوع المونديال هيك كلمتين من 40 سنة وأكثر ما كان في كتير تلفزيونات، كان فقط تلفزيون لبنان وكان أبو ملحم وغيره من البرامج. اللبنانيين يلي ما عندهم تلفزيون يروحوا عشبة بيك البيوت اللي عندهم تلفزيون ليحضروا، كأن عم نرجع 40 سنة وأكثر لورا عم يحضروا العالم المونديال على الطريق عبر شاشات بالمقاهي والكافيات.
يعني في استهشاء واستهتار كل شيء اسمه مصالح شعبية، يعني واضح انه المسؤولين او المتوليين مواقع المسؤولية همومهم منحصرة بمصالحهم الخاصة، ما في هم كبير. وعندنا حكومة عم تحكي انها عم تعمل انشيزات، بس شو هالقصة المونديال هي وقفة على 10 مليون دولار انه كان ممكن حتى تكون
على 10،
بس يعني هل الحكومه عم تصرف، وزاره الماليه عم تقول انه الموازنه فيها عجز 5 مليار، يعني 5000 مليون. اذا العجز 5000 مليون بس كنت 10 مليون زياده، في استهتار بشيء بالدنيا العالم. بس
هل هو فعلا السبب مالي ام انه ما في، يعني من زمان ما في اهتمام بالناس تحديدا هذه الشريحة من الناس اللي لا أدرى تدفع بالكفايات ولا أدرى تحضر ولا أدرى؟
ما فيها اهتمام بالناس. لنحكي المضغوط بلبنان مش بس كل هاي المرحلة ناخدها، عن القاعدة اللي عم تصير انه عم بيزيدوا كتير ناس فقر وكتير ناس عم بيزيدوا غنى، يعني الفروقات بين العالم كتير عم ترتفع، والناس اللي كانت عايشة بمستوى حياة مقبول دهور مستوى حياتها. يعني امبارح كان في مؤتمر بطرابلس مثلا، طرابلس نفسها كمدينة بيعرفوا أهلها قديش دهور مستوى حياتها، بيروت دهور مستوى حياتها، عم تدفع كتير غالي على خدمات كتير، يعني ما أنا منا كامل إذا بدك أو منا كويس منا جيد ما حدا مهتم. هذا يعني أسوأ حياة عايزينها اللبنانيين، ما حدا مهتم إنه منظم لهم
يعني بموضوع البعض يقول لك أنه فتنا بموضوع سلسلة رتب رواتب جديدة إنه ما قادرة تدفع الحكومة مشان المونديال وموضوع السلسلة.
لا كانوا دفعوا من موازنة تلفزيون لبنان، شو القصة يعني كانت بسيطة موازنة تلفزيون لبنان كان فيها تدفعها بسيطة.
في حدا اقترح هيك على سبيل يعني إذا بدنا نقول إنه لو كل نايب دفع شغلي من معاشه مع الوزراء ترجى رجال الأعمال لأن رجال الأعمال ما عنده الانتخابات.
يعني أنا أتذكرك هون إنه من سنتين ثلاثة وانتقدنا عندك إحنا صوت مجلس النواب على قانون تخصيص 30 مليون دولار مفروشات لمجلس النواب 30 مليون
حرام.
يعني إذا مطلوب للمونديال 10 اشتغلوا كنبيات وبراد مجلس النواب ب 30.
هلا هذا مجلس النواب بس ما كان عن شيء
معنا هالشيء عم ترجيك انه مصالحهم ضغط بردوا عليها انه مصالح الناس مش
بردنا نطول. ولكن وزير المشنوق راح على قطر وكان في وعد نوعا ما ولكن تغيرت الامور. الوزير بطرس حرب اليوم بيقول نهار الاثنين سوف ازف بشرة الى اللبنانيين انه ممكن تتحلحل الامور. على اساس انه هل ممكن قطر تعطينا او انه خلال الاتصالات انه هيك ببلاش للبنانيين؟
دي ما بعرف كيف عم يعملوا ما بعرف كيف عم يعملوا اتصالات، لكن السياسه طالعة لك خلصت ما لازم يسمعوا هيك. بس ما يمشي انه هن هالسياسيين هول ما عهد مضى ما من السياسه طالعة لك خلصت ما موجود. يعني قطر جابت امير عمره 30 سنه مش امير عمره 80 سنه
بزنس الموضوع.
طبعا
لحد هون
قطر هي امبراطوريه البزنس، يعني عم بيشتروا باوروبا عم بيشتروا مؤسسات وشركات واوتيلات اللي بدك اياه. ما في مؤسسه ناجحه الا ما هن داخلين فيها. يعني عم يحكوا معهم بلغه قديمه.
الموضوع انه قرار حكومي بدفع
عن جد مبلغ تافه، يعني انه عم بقول لك هن عم بيصرفوا 24 ألف مليار، يعني 16 مليار دولار. هاي الحكومة عم تصرف 16 مليار دولار واللي قبلها كانت عم تصرف 16 مليار دولار كل سنة. فهم ال 10 مليون اللي بيصرف 16 مليار ما بيلاقي محل يوفر 10 مليون ويقدمهم هدية للناس اللي بيشوف مونديال أو غير مونديال. يعني
رح نشوف ان شاء الله الوزير حرب يعني يعلن شيء يوم الاثنين المقبل. بالانتقال لموضوع
شوف هون لازم نحكي كلمة بحقه للوزير حرب، انه يعني عم نسمع انه المرشحين من رئاسه الجمهوريه محصورين لاربعه وثلاثه اكرام كل العالم.
أيوة.
الوزير حرب اثبت منذ تولى النيابه ب 72 لليوم انه الاكثر خبره واطلاعا. عنده شطحات ما حدا ما عنده شطحات، بس هو الاكثر خبره واطلاعا. بهالمرحله هي مرحله الترشيح لرئاسه حس في فئه من الناس بتفقد بيطلع البخار لراسها، بين انه راجح. والوزير حرب ما في محل توليه الا عمل فيه انجازات. انا بعتقد الانجازات الحقيقيه تبعها عند الوزير حرب مش عند غيره، اللي بيحكوا كثير عن حاله مش عليه عمل شيء.
نعم. ولكن في موضوع الاسانسير يمكن هو الذي يعيقه.
هو
محاول الشكل
اللي هو الموقف بطرس حرب من المع المرشحين لرئاسه الجمهوريه. صح. وبالتالي يعني اكيد الناس اللي ما بدها رئيس جمهوريه قويه بتفكر انها تشيله من الطريق.
رح نعود لموضوع الرئاسة، ولكن موضوع العراقي يعني في كثير اهتمامات، ولكن ما يجري في العراق يرخي بظلاله على كل المنطقة وأيضا على لبنان تحديدا. بداية، ما هي الظروف التي أملت على داعش اليوم أو اللي خلته ينتشر وينطلق ويحتل كل هذه المساحات بفترة قصيرة؟
أشوف في تفسيرين، قد يكون التفسير مزيج من الاثنين. يعني اللي عم يصير، اول شيء لازم كل العالم تعرف انه داعش هي اختراع ايراني سوري، يعني النظام الايراني والنظام السوري هم اللي اخترعوا داعش ضمن المسار اللي عملوه تحت عنوان مقاومه الاحتلال الامريكي للعراق. يعني ايران ربتهم والمخابرات السوريه ربتهم، تغيرت الاسماء، ما هي ميليشيات كل فتره بتتغير اسمها، بس هودي تربيه النظام الايراني، تربيه النظام السوري. وبعدين انت بتربي الوحش
بيرجع
بينزل بيرتد عليه. نفس الشيء صار مع الامريكان، ربوهم يسموهم الجهاديين او المجاهدين بافغانستان، رجعوا قلبوا عليهم عملوا لهم القصة في برجان.
نعم.
اليوم المسؤولية الكبيرة بهالموضوع وما يخوفوا يعني في بروباغندا كبيرة بس المسؤولية الكبيرة بهالموضوع تقع على النظامين الإيراني والسوري. هلا ليش اليوم؟ اللي صار انه هلا بيطبع سياسات المالكي من سنة لهلا سياسات يعني كانت بالاول اقصاء لفئة معينة صار التنكيل بهذا
القهر ادى
لما بتبلش التنكيل معناتها عم تخلق بيئة تستوعب هالجماعة. يعني انا سمعت انه لما نفاتوا على الموصل ما كانوا اكثر من 700 مقاتل. 700 مقاتل في قدامهم من جيش الملك 30,000 30,000 كبوا سلاحهم وصلوا لانه من قضيتهم
في تواطؤ في خيانه كما قال الملكي.
هلا بنرجع التفسير الثاني. في تفسير اساسي انه ايران تريد احتلال العراق وعم تفتش على ذريعه
يعني وقود
بدها يعني هو فعليا العراق تحت احتلال ايراني معروف حتى مقتضى الصدر اللي هو اكثر يعني اذا بدك الاكثر اللي عنده ثقل شعبي مع يعني مهم من العراق صدره حكيم يعني هو حول عنده ثقل شعبي. مقتضى الصدر بيقول انه قاسم سليمان هو حاكم العراق وانه نحن ما بنقبل بالتدخل بشؤوننا وبيحكي يعني هاي ما صار له زمان اي مقتضى. اليوم العراق تحت احتلال ايراني. هل الاحتلال الايراني عامل ردة فعل خصوصا لدى فئات معينة من طائفة السنية وغيرها بدهم او يروحوا باتجاه تقسيم العراق وبكون احتلوا القسم الجنوبي من العراق الايراني واخذوه وابتلعوه او بدهم يروحوا نحو كمان احتلال كامل مثل ما عم يصير بسوريا. السيناريو من هلا ما فيك تعرفه بس الاكيد انه في يد ايرانيه خفيه وراء هذه الاحداث. الهدف منها ان تحتل ايران على الاقل الجزء الجنوبي من ان تبتلع بالاحرى الجزء الجنوبي من العراق.
الكلام اليوم كما جاء في المستقبل وغيره من الصحف تراهن حكومه رئيس الوزراء العراقي نور المالكي على الدعم العسكري الايراني والميليشيات المؤيده لها في محاوله لاستعاده السيطره على المدن التي خسرتها يوم 10 حزيران بعد التقدم للمسلحين واحتلال عدد. اليوم بدأ الهجوم المضاد، يعني اليوم في القوات الحكومية استعادت السيطرة على 3 مناطق بمحافظة صلاح الدين مستمرين.
يعني بالعراق رح نشوف نفس السيناريو السوري. بدل ما يروحوا على فكرة إصلاح سياسي وفاق حقيقي وبداية هالوفاق أنه يسلم نور المالكي ياخذوه على طهران لنور المالكي أو ياخذوه على قم. بدل ما يبلشوا بالحل السياسي راح يشتغلوا مثل السيناريو السوري انه نزلوا تأثير بهالعالم وصلوا بسوريا ل 160 170 200 الف الله بيعلم قديش ولا بالعراق بدهم يفتحوا مجزره ما بتقدر توصل للمليون. والايرانيين بدهم ينتقموا من العراقيين. الايرانيين حلمهم ان ينتقموا من العراق لانه العراق قاتل ضدهم لانه العراق
لكن عندهم حكومه الملك
ومش بحاجه هذه طموحات الامبراطوريه ما بتلجمها هيك في يعني ايران عندها طموح انه بدها ترجع تحيا هاي يعني عندهم وهم بالاحرى بدها يحيوا هاي الامبراطوريه عم يستعملوا الشيعه كوقود وانه اذا مات مليون شيعه ونص مليون شو فرقنا معهم هم الامبراطوريه تكون واقفه. فرايحين بالعراق لسيناريو في مثل السيناريو السوري انه نظام يدبح بهالعالم لانه العالم مش قادرين بالقواعد ولا قادرين بالاحتلال الايراني ولا قادرين بقواعد النظام. هل العالم رح يترك العراق كمان بمذبحه مثل سوريا وهي المذبحه هل رح توصل على لبنان؟ هاي الاسئله الكبيره. على كل اوباما الرجل الذي يقول ولا يفعل بيقلهم للعراقيين اعملوا حل سياسي ولا نحن لن نتدخل. اذا لن نتدخل معناتها ترك المسرح لايران. وهون في مسؤوليه عربيه. العرب بدهم يوقفوا حلهم العربي يتجاوزوا انقسماتهم ويشوفوا بعيون واضحه حلهم. يعني عم نحكي عن كل العرب من المغرب لعمان انه كل واحد عم يهرب انا مش مسؤول فيه. فانتم في ايران عم تحتل العراق وسوريا ولبنان. اليوم ميليشيات ايران موجوده بالعراق موجوده بسوريا موجوده بلبنان. هاي 3 دول عربيه انضربت وحدتها الوطنيه فاتت بصراع سني شيعي وواقعه تحت احتلال ايراني احتلال مسلح. وانت كعرب شو عم تعمل شو ناطرين؟
بموضوع داعش شرحت وجهه نظرك وجهه نظر مختلفه تماما انه دول الخليج هي التي دعمت داعش وربته لانه الموضوع في مواجهة الشيعي إذا بدنا نقول المتمدد في المنطقة، واليوم الموضوع أكثر برز داعش والسنة إذا بدنا نقول وإيران والشيعة.
الداعش ما بحيث دول الخليج مثلا ربوها الإيرانية والنظام السوري المخابرات السورية. أبو بكر البغدادي اللي هو أمير داعش، وين مين بيعرفه وين مربى؟ من 2003 لليوم أبو بكر البغدادي على صلة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني وبالمخابرات السورية. وكيف تحرك خلال 10 سنين بدون ما حدا؟ والأهم أهم أنه هؤلاء البراميل اللي بشار الأسد عم يرميهم على كل المناطق السورية، من حياتهم رمى برميل واحد على مناطق داعش، يعني ما صار صدام بين الجيش السوري والجيش الأسد.
الحر يقاتل داعش ويقاتل
الجيش الحر والمدنيين السوريين تحت قصف البراميل، بينما داعش ولا مرة درجت الوردة. وبين نظام بشار الأسد وداعش ما صار ولا مواجهة، لا هني بعوث عليهم لا النظام بعوث عليهم. اليوم هاي القصة يقنعونا انه والله في دول الخليج عم تقلوا كذب، هذا هاي اختراعهم هني. بس مثل ما قلت لك هالوحش هذا دائما بالسياسة هاي دائما دائما في تغيرات، هذا هالوحش عم ينذب عليهم.
لأن الكلام انه دول الخليج عم تقول وين الدول العربية كان دعم داعش لحتى هني يكونوا بالخصوص الخلفية.
من هول مثل ما عمل حزب الله باللبنانيين؟ حزب الله عمل بروباغندا ضحك فيها كل اللبنانيين انه انا رايح اقتل داعش، هو عم بقتل الشعب السوري. ما قتل ولا واحد من داعش، وداعش عددهم هلا داعش بالعراق قديش منه؟ احسن التقديرات 4000. عم تقول لي 4000 شو يحتلوا العراق؟ بس في بيئه هي بيئه هالمجموعه اللي تم التمكين فيها خلال السنه
النتيجه
هالبيئه هاي انتفضت. في واحد من البليميين اللي هن اكثر شيء معتبرين مع صدام بيقول انتفاضه سنيه. يعني هون لما بنحكي عن انتفاضه سنيه انا ماني مع السنه ماني مع الشيعه، عم بقول هو السنه والشيعه العالم العربي هوج هي التخلف في العالم العربي، ورموز التخلف هن مع الاسف القيادات الموجوده. لكن لما في انتفاضه بسميها زعيم اساسي من زعماء العشير انتفاضه سنيه، معناتها شيل السياح على جنب بلش احكي سياسي بدها تحل. اوباما الاكاديمي مش الرئيس ما عم يبين انه الرئيس عم بيحكي حكي اكاديمي ما بياخذ قرارات رئاسيه. اوباما عم بيقول لهم اعملوا حل سياسي وقال لهم نحن ما راح نتدخل. هلا مشكلة ايران ما يسمى حلفاء ايران او اتباع ايران انه بسوريا الحل السياسي بسوريا لا حل عسكري بسوريا، هنا عم بقتلوا العالم ولا للتدخل الخارجي بسوريا. بالعراق بالعكس ما بدهم حل سياسي وبدهم تدخل خارجي. يعني شوف التناقضات اللي عايشين فيها.
على كل حال الاداره الامريكيه ذكرت شو قال اوباما، ولكن ارسلت حامل الطائرات الى الخليج في حال
هي رمزيه
مثل يعني، ولكن الواضح انه الرئيس
انا بقول صرت حكي 20 مرة هالسياسه الايرانيه اللي هي تمزيق العالم العربي واحتلال. اليوم عم ننطلق من مرحله التمزيق لمرحله الاحتلال، واحتلال العراق مش شغله بسيطه. مفروض يكون في مؤتمر قمه عربي، هالمؤتمر القمه العربي ياخذ مقررات ويرفع هالموضوع لمجلس الامن، هذا موضوع ما عاد ينحل حتى اقليميا. ما لنا مصلحه كلنا نفوت نكبر هالصراع التمشي، لازم يوقف. وما بيوقف الا الحل السياسي، والحل السياسي ما راح تمشي ايران بحل سياسي اذا ما في قرارات من مجلس الامن، يعني اذا ما في عصايه دوليه. بدون عصايه دوليه هم فلتانين على المنطقه، بدهم يقسموا ويبتلعوا ويحتلوا، ما فرقانه معهم.
ولكن الرئيس روحاني لا يستبعد التعاون الامريكي الايراني للقضاء على داعش، المفارقه، النظام اذا بدنا نقول يعني يقاتل المتطرفين ومنهم داعش، واليوم التعاون الايراني والامريكي لمقاتل الداعش، كانهم التقوا على هذا الهدف. وين ساعتها الثوره؟ وين
اول شيء يعني ايران بين انه بحاله انبطاح بس انه عم يتذاكر روحاني بنستعمل الامريكان لنحن نحتل العراق، وضلنا ما فرق معه انه احتلوا العراق غير ما فرق معه، وضلنا بعالم اخر. لكن الاساس ما نخبي المشكله، المشكله اليوم كل العالم بده يضخم داعش مثل ما صار بسوريا تضخيم داعش. وين انت حزب الله صار رايح لك بسوريا انت 500-600 مقاتل مش جايب اثير من داعش، مش قاتل واحد من داعش. يعني هذا الفزاعه، هاي بتعرف الفزاعه اللي حطوها بالبستان لتهرب العصافير؟ داعش الفزاعه. مشكله العراق اسمها نور المالكي مش داعش. داعش اخر هم من العراق. مشروط العراق مشروط العراق هي نور الملكي، لأن نور الملكي أسس نظام فساد، لأن نور الملكي أسس نظام استبداد. صار العالم يقول يا محلى صدام قدام نور الملكي، ونور الملكي كمان نور الملكي طرفان، مش هو الأساس. الأساس مثل ما قال بقصة الصدر أنه العراق تحت احتلال قاسم سليماني، يعني الحرس الثوري الإيراني احتل العراق. لا اليوم مش المشكلة داعش، مشكلة نور الملكي الحرس الثوري الإيراني شو عم بيعمل بالعراق. وليش بعد 10 سنوات من الاحتلال الأمريكي ونهاية نظام صدام، اللي يعني كان إيران بيعتبر عنده صار عن نظام صدام، طيب انتهى نظام صدام، هلا مر علينا 11 سنة مش 10 سنوات، بدك 11 سنة لتبني جيش عراقي؟ طيب وهني عم بيبنوا جيش عراقي، شو عم تعمل إيران؟ عم تمول 80 ميليشيا بالعراق. ليش عم تمول الميليشيا طالما عم بيبنوا جيش؟ سوء النية الإيراني والنوايا الخبيثة موجودة. طيب أنت ليش عم تمول ميليشيات في الوقت اللي العراق عم يبني؟ نحن في لبنان، نحن في لبنان عم نبني جيش، صرنا من وقت الطائف عم نبني جيش، وهن عم بيمولوا ميليشيات. مش ميليشيا واحدة عم بيمولوا بلبنان، عم بيمولوا بلبنان أكثر من 12 ميليشيا، وطرابلس الشهادة على اللي عم بيصير. طيب شو بدها إيران من المنطقة؟ كيف لازم يواجهوها؟ شو لازم يواجهوها بحسن النوايا؟ مثل بيحكوا روحاني، روحاني بده فرصة يتعاون مع الأمريكان، يتعاون مع الأمريكان على إسقاط دول المنطقة. بعدين أنا هلا حامل هم الحزب القومي، فداعش داعش عم يتوحد الهلال الخطيب. الحزب القومي بده يقف مع داعش ولا ضد داعش؟
هل فعلا يعني هذه الخريطة من الرقة والحدود السورية إلى الخريطة التي ظهرت يعني واضحة وما تم احتلاله بالعراق فعلا يسعى داعش لإقامة الدولة الإسلامية على هذه
المنطقة؟ داعش مثل أي ظاهرة متطرفة بأي مجتمع، الظواهر المتطرفة ظواهر هامشية، بس يجي السياسي تتبخر. تذكر نحن بلبنان كم ميليشيا كان عندنا ب 75 76؟ كان عندنا شي 100 ميليشيا. فات الجيش السوري بالتفاهم الإقليمي الدولي أو بالعرض الإسرائيلي وصار انتخاب الرئيس سركيس والقوات الردع العربية، هاي 100 ميليشيا اختفوا بلحظات. بعدين رجعوا فرخوا بعد 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 فترة لما الوضع هرهر، الوضع السياسي بالمنطقة هرهر. هاي ظواهر، كل شيء تطرف هو ظواهر هامشية بالمجتمع. ومثل ما قلت لك اليوم انه داعش كبت له 4000 مقاتل، 4000 مقاتل لا فيهم يقيموا دولة، لا فيهم يقيموا إمارة، ولا فيهم يغيروا حدود.
ليش مش من حقهم يكون عندهم دولة؟ ليش لا؟ انه إذا حدا عم يطرح هذا الموضوع،
بس العراق هويته عربية، لا إيران فيها تغير له هويته ولا داعش فيها تغير له هويته. هويته هذا بلد عربي مثل لبنان. لبنان صاروا يعني حزب الله والجوقة تبعه ما يحكوا إلا شيعي سني مسيحي، بدهم نفس العالم أنه بالطائف هويتكم عربية. وين العروبة؟ ماتت العروبة. ما اليوم هاي بسميها حزب الله البيئة الحاضنة لحزب الله، ما حدا بيقول لك أنا لبناني كله شيعة. وأنه صار عم بيروح يقاتل بسوريا وبالعراق ويمكن يروح على الأهواز كمان، نشون هويتهم. احنا ليش عم بقول انا بدك مؤتمر قمة عربي، بدك قيادة عربية، بدك هالملف هذا ترفعه على مجلس الامن، لانه في تغيير بهوية المنطقة. مش بس عم يحكوا تغيير حدود، عم يحكوا تغيير هوية. وهون يا ريتنا عم نغير مثل اوروبا لهوية حضارية، عم نغير لهوية قبلية، يعني لمشروع حروب المئة عام هذه جاي قدامنا.
يعني بالموضوع تحدثت عن موضوع الاحتلال، وصفته الإيراني للعراق وإيران ولبنان، وبالتالي الكلام الذي قيل عن هذا المشروع القديم شرق أوسط جديد يبدو أنه انقلب في مشروع هو اللي تقدم اليوم هذا
مشروع مذهبي، يعني مشروع إيراني
مذهبي أو غيره.
مشكلة هالمشروع أنه قابليته للحياة منا كبيرة، بسبب أنه إيران منا دولة عظمى، إمكانياتها ومواردها بسيطة، وبعدين اقتصادها منهار. يعني هم هلا حتى هم عم يحكوا انه كانوا يدفعوا له للاسد مليار بالشهر او مليار وشوي، بطل يقدر يدفع ونزل المبلغ. يعني هم او احلامهم او اوهامهم اكبر من امكانياتهم. وهي حكيناها عده مرات، انه انت يا ايران عم تعني سياسي مفكره حالك امبراطوريه بالمنطقه، وانت عم تزوع شعبك. هم عم تزوع شعبهم فعليا، ونفس القصة يعني بتعم نحكيها عن إيران، ما عشناها مع التجربة المصرية. طب أنه عبد الناصر بعد جيشه على اليمن مش عديد لأمن ثلاثة إلا الشعب المصري. فهون لما تجي دول تركب دراسة أوهان أكبر من إمكانياتها هي بتوقع المنطقة. اليوم الفوضى غير الخلاقة الإيرانيين جابوها على المنطقة.
الكلام أنه هذه البذرة إذا بدنا نقول من وقت الإتياح الأمريكي للعراق وتشتت الجيش وحل الجيش وصل إلى تنمي لهون إلى وصول الحكم المالكي، وفي بعض يقول أنه هناك حرب، يعني حكيت في هذا الإطار على أهل السنة من قبل أمريكا وإيران اليوم وسوريا وغيرها من الدول. في هذا الإطار عم ينحط
مشكلة كمان أنه بسوريا المعارضة ما لازم تأخذ صبغة سلمية أصلا، هي لعبة النظام. النظام هو حزب الله عارف أنه مش لن يربحوا معركة إذا ما حولوها مذهبية. يعني نظام فعمل انه بدل ما تكون مواجهة مع ثورة شعبية خلينا نعملها مواجهة مذهبية. اليوم المعارضة السورية تحمل مسؤولية كبيرة انه كان لازم لعبة النظام تسقط المعارضة. وحكى كثير عن انه جيبوا هالشخصيات العلوية المهمة خليها تبرز، والنظام كان كثير بحس خطر عليه من شخصية علوية. يعني لاحظ لما دعا النظام بسوريا لاجتماع المعارضة، والروس ضمنوا له كمال خير ضمنوا له سلامته، وصل خطفوه عن المطار ولا مصير مش معروف. أي شخصية علوية معارضة ذات وزن النظام ضل عم بيعدمهم، لأنه ما بده يبين أنه في ثورة شعبية أو في معارضة شعبية، بده يبين في صراع مذهبي. المعارضة السورية واجباتها أن تقلب هالموجة، الصراع وطني هو صراع ثورة شعبية ضد الاستبداد ضد القهر ضد الفساد، مش صراع مثلا. نفس الشيء بالعراق اليوم، البيئة السنية ما لازم تفوت بالمعركة على أنها بيئة سنية، إذا تفوت بالمعركة وعندها حلفاء شيعة أساسيين، عندها عمار الحكيم مقطع الخضر امبارح اثنيناتهم قالوا أنه المالكي هو اللي عامل المشكلة. أنا مش عم بحكي والله أنه عم بقلب الوضع. الشخصين الأساسيين بالعراق قالوا أنه المشكلة أساسها مور المالكي في داعش.
قبل التوقف مع الاستراحة، في حال حكومة المالكة والجيش العراقي والمتطوعين اللي عم يسجلوا أسمائهم استعادوا المناطق المحتلة من داعش، شو
بيكون؟ شو بيكون عنهم في سوريا؟ عملوا مذبحة بانتظار المذبحة الثانية، مثل ما الأسد كل يوم بيعمل مذبحة وبيعمل مجزرة بانتظار المجزرة الثانية. في مطلوب حل سياسي، رح ينعمل الحل السياسي أو لا؟ وأنا برأيي لرأس الحل السياسي بكل المحلات إنه إيران بدها ترد لحدودها. هذا الانفلاش الإيراني انفلاش مسيء لإيران ومسيء للدول العربية ومسيء للبنان وسوريا والعراق. إيران لترتد داخل حدودها عندك واحد من حلين، أو بدها قرار دولي لأنه ما راح يخاصه بدون قرار دولي، أو إنه بده يصير داخل إيران ثورة شعبية ضد هذا النظام اللي جوع الإيرانيين لا يمارس سياسات نفوذ، كلها سياسات ظلمية. هاي اللي عم نشوفه ببلادنا، هاي ايديولوجيا ظلمية. هاي مش هل اللي عم نشوفه لا لبنان ولا سوريا ولا العراق، كانوا أهم بلدان عربية حضاريا، اليوم بآخر الصف. يعني صراعات عصائدية مذهبية بربرية مش بدك تشوفها.
رح نتابع معك دكتور بيضون هذا الحوار بالموضوع الداخلي، أيضا موضوع لبنان في ظل ما يجري. بعد توقف الاستراحة أولى ابقوا معنا مشاهدينا. أهلا بكم مشاهدينا لهذه الحلقة من كلام بيروت مع دكتور محمد عبد الحميد بيضون. دكتور بيضون، بموضوع العراقي السوري لبنان، لماذا هذا القلق اليوم والدعوات مجددا انه الخطر اصبح اكبر على لبنان اليوم؟
يعني اذا المنطقه دخلت بفعل السياسات الايرانيه بحرب مذهبيه، الحرب المذهبيه ما تعرف الحدود، راح تصير مذهبيه من باكستان للمغرب، الحرب المذهبيه ما تعرف حدود، بدك توقف الحرب المذهبيه. وهي بدها قلت لك بدها قرار عربي دولي مش مذهب. هلا
كيفية داعش في قاعدة عنا كما قيل،
معنى على هاي
الأرض
هاي
موجودة.
لما في حرب مذهبية داعش صار عنوان هامشي وفرعي ولا تريد، خلص هاي حرب ذات تشمل الكل. هلا هون بلبنان لما بلشت موجة السيارات المفخخة على حزب الله وعلى إيران، صاروا دغري يعملوا تنازل بالحكومة انه 8-8-8 بدل 9-9-9 سيحصل وقال لك انا
نعتذر مشاهدينا عن هذا العطل التقني ونعود لمتابعة هذا الحوار مع دكتور محمد عبد الحميد بيضون. لما تبقى لدينا من وقت دكتور بيضون كنا عم نحكي عن لبنان، موضوع العراق، موضوع سوري. امبارح مجددا الرئيس فؤاد السنيور طالب حزب الله بأخذ هذه المبادرة والانسحاب من سوريا، ولكن هذا الكلام يأتي بعد يمكن سنة انه ما عاد حدا حكي بالموضوع لانه الوقت داهم اكثر اليوم.
يعني حزب الله اذا طلبته ولا ما طلبته، ما هو حزب الله تحت عداية المرشد، يعني القرار عند المرشد مش عند حزب الله لا عند اللبنانيين. يعني الطبيعي السياسيين اللبنانيين وخاصة يعني مثل رئيس سنيور لازم يأكدوا على الوطنية والحدود الوطنية، لأنه المشروع الإيراني هو نفس الحدود. المشروع الإيراني هو وضع حدود مذهبية مش حدود وطنية. نحن مصلحتنا نحافظ على لبنان. حزب الله ما يهمه لبنان، حزب الله هو زراع أو ميليشيا من ميليشيات الحرس الثوري اللي إيران زرعتها ما بهمه لبنان، بهمه السياسة الإيرانية وين بدها توصل وكيف بدها توصل. هلا لكن بهالمرحلة فينا نستفيد إذا إيران منبطحة للتعاون مع الأمريكان، ربما فينا نستفيد من
العملية.
ربما فينا نستفيد من العملية لتهدئة الوضع بلبنان حتى ما يصير في انفجار.
يعني اليوم عم نحكي عن هذا الوضع الهشم من هون القلق انه لرئيس الجمهورية عمل حكومة يلا بعد ما اتفقوا على الآلية مجلس النواب شبه مشلول او معطل، وبالتالي من هون الخوف على الاستقرار الامني والسياسي والعمل بشكل عام.
بدك تعمل توازن بالبلد. اليوم لبنان تحت الاحتلال الايراني، تحت السلاح الايراني، وشو بده ايران؟ شو بده حزب الله؟ وشو بده بشار الاسد؟ بدهم انه بدي اذكر انه بشار الاسد من اقل من شهر بيقول انا بدي سنه لاعيد السيطره على سوريا. هو حدد مهله سنه. وسمعنا الخطاب الاخير للامين العام لحزب الله اللي هو خطاب انتصاري انه انتصرنا بسوريا. برأي ايران انه اذا قدروا يسيطروا على سوريا خلال سنه بيجيبوا الرئيس اللي بدهم اياه بلبنان. يعني بدهم بلبنان رئيس كمان تحت عداية المرشد، مش رئيس مثل ميشيل سليمان ظهر من العداية. يعني هن نقمتهم على ميشيل سليمان، ميشيل سليمان بطل ياخذ توجيهات من حارة حريك، صار بده ياخذ توجيهاته من الدستور. نحن لبنان بلد ما فينا نحكم بالمرشد، يعني ما بنقدر نسمع على التلفزيون توجيهات وننفذها. نحن لبنان بلد محكوم بالدستور، بس ايران ما بدها هالشيء، ايران بدها لبنان يكون محكوم بالمرشد. لذلك الصراع هون انه هن بدهم وقت، بالوقت اللي الطرف الاخر يخصص 14 اذار لازم تفرض من هلا انتخابات رئاسيه، بس ما تسمح لهم. انا اقتراحي بسيط، هو يمكن مثل اقتراح دكتور جعجع انه خلينا نتفق على اسمين وننزع على المجلس المنتخب. انا بقول تركيا فيها تدعي لمؤتمر وطني مسيحي، مؤتمر كبير. رجال الاعمال عملوا بلبنان مؤتمر جمع 1000 رجل اعمال، فاهم؟ طيب اذا نحن بدنا ناخذ كل النشاطات فينا نجمع بتركيا 5000 مش 1000. ونقول لهال 5000 انه بدنا نتفق على لائحه من 5 من 10 من 20 من 30. هاللائحه بدهم ياخذوها على مجلس النواب يعملوا جلسه وحده، دورة ولا دورة ينتخبوا رئيس، وأنا رأيي فيهم ينتخبوا رئيس بيوم واحد، ما بدها هالقد، بس حزب الله اللي عم بيأخر الانتخاب.
في مبادرة المصريات الراعي حكيت عنها بالصحف موجود اليوم أنه هذه المصالحة، علما الوزير الفرنسي يقول حصلت منذ سنتين، ولكن اليوم لابد من مبادرة بتركي عم تحاول تقوم فيها.
خليني أحكي شغلة أساسية، ميشيل عون ليس مؤهلا من التجربة اللي عشناها معه أنه يكون رئيس جمهورية. ميشيل عون منه مؤتمن على الدستور لأنه هو وافق على كل ممارسات حزب الله الميليشياوية اللي هي خارج.
هذا موضوع حزب الله ايضا ثاني اعذار للجنرال،
هن بيعلنوا انه بايدوه وهن بعتقد عارفين ما فيهم يوصلوا. ومش بس ما فيهم يوصلوا، ما عنده الكفاءة ليقوم بالمهمة. بس انا بقول هو عقل انقلابي خرج على الدستور عدة مرات، حتى مرة من المرات قال له البطل الخير انه هودي اذا عملوا انقلاب نحن رح نكون جزء من الانقلاب. يعني منه عقل ديمقراطي ولا عقل دستوري، عقل انقلابي. إضافة لأنه في تجربة 9 سنوات مع ميشيل عون، 9 سنوات الأخيرة بعد الانتحاب السوري. وما بدي أرجع أذكر أنه رجع ميشيل عون بصفقة مع بشار الأسد، ما رجع على لبنان بسيادة واستقلال، رجع بصفقة مع بشار الأسد.
واليوم الرئيس بشار الأسد بيقول يدعو أنه ينزل انتخاب الجنرال.
أهم شيء أنه بعد 9 سنوات شو عمل ميشيل عنجلو؟ شو عمل المسيحيين؟ ما بدي احكي غيره. الانفاق اللي عمله ميشيل عون بهالتسع سنوات الانفاق هائل، يعني هو اجى انه ضد الديون مديون، ايامك زادت الديون نص، انت لما اجيت على لبنان كانت الديون 32 مليار، اليوم الديون 64. الشغله الثانيه المهمه، هو اكبر كتله نيابيه بقول عن حاله صار له 9 سنوات مش عامل ولا موازنه، كيف تقبلها على حالك؟ انك عم تخرق الدستور، لما ما بتعمل موازنه عم تخرق الدستور. طب واحد خارق الدستور هالقد، عقل انقلابي خرق الدستور 7 ايام، خرق الدستور بعدم موازنه، بتجيبوا رئيس جمهوريه؟ هذه كارثه على البلد. اذا اجى ميشيل عون رئيس جمهوريه معناتها عم تقول للبنانيين وضعوا بلدكم، مثل ما هلا بما انه بدري استلم وزاره الماليه اللبنانيين عم يوضعوا الليره. يعني هاي مش حلول، بدك تجيب رئيس جمهوريه، بدك رئيس جمهوريه من عالم اخر. بعدين انا بدي اقول شغله، انا سعد الحريري بجيل الاربعينات، ميشيل عون بجيل الثمانينات، في 40 سنه بيناتهم، كيف بدهم يفهموا عن مشروع؟ اي مشروع؟ هذا من عالم هذا من عالم، اي مشروع؟
اليوم في كلام عن لقاء بين جنرال عون ورئيس الحريري على تويتر، جنرال ينفي هذا الكلام، ولكن الكل يتحدث عن
هودي رمز لصراع الاجيال. ميشيل عون بايد الميليشيات، ميشيل عون بايد سلاح خارج الشرعيه والدوله، ميشيل عون بايد الانفاق بدون موازنه بدون جهة. سعد الحريري جاي من مناخ اصلاحات ماليه وسياسيه وتحديثيه ولا اخره. هاي صراع الاجيال، مين هو اللي عم بيالف هالخبريه هاي؟ يعني بالنتيجه اللي بدنا نقوله انه كل ميليشيا ان كانت بلبنان او بسوريا او لا، كل الميليشيات تنمي شيعيها وكلهم منظمات ارهابيه. اول شيء بنحصر الارهاب بداعش، كلهم منظمات، كل ميليشيا هي منظمه ارهابيه. ثانيا لازم المنطقه ولبنان بالدرجه الاولى يتخلصوا من هذا الاحتلال الايراني والازرع الايرانيه. اهم شيء اليوم ما نقول لا الاسلام هو الحل ولا المرشد هو الحل، الوطنيه هي الحل، بلبنان وطنيته هي الحل، لا شيعيتي ولا سنيتي، بالعراق وطنيته عروبتي هي الحل، اليوم الوطنيه هي الحل طبعا والديمقراطيه هي الحل.
بدي اختم، ولكن ايضا في لقاء بين رئيس الحريري والنائب وليد جملاط بباريس بعد اللقاء الوزير ابو فعور بالمغرب، تتوقع يعني تواصل جديد، تفاهم جديد؟ ما
طبعا تقدرون متفاهمين.
نعم،
وليد جملاط اسقط تدريجيا المرشحين، شال القهوجي والسلامه وشال شو اسمه، وليد جملاط بعد عنده مرشح واحد عبيد بن رحوله، وانا بعتقد انه سعد الحريري منه بعيد عن بس المشكل هو المسيحيين. المسيحيين عم تعبقوا غلط بموضوع رئاسي، بدهم يجيبوا رجل دوله ولا رجل ميليشيا؟ هذا السؤال.
شكرا لك دكتور محمد عبد الحميد بيضون على هذا الحوار.
شكرا لك وللعتمة التقنية.
شكرا لكل المشاهدين.